صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير إن شاء الله فيما يتعلق بالشيطان وأساليبه في إضلال بني الإنسان، وما يجب علينا في هذه الحرب الضروس التي بدأت منذ أن خلق الله أبانا آدم عليه السلام، وهي مستمرة إلى يوم يبعثون. مضى معنا بأن للشيطان أساليب في تسويق باطله، من هذه الأساليب التزيين، يزين الباطل في صورة حسنة من أجل أن تقبله النفس. من هذه الأساليب تسمية الأشياء المحرمة بأسماء محببة، كما حصل تسمية الخمر بشراب الراحة أو لقمة الراحة أو المشروبات الروحية، وسمي الربا بالفوائد أو العائد الاستثماري ونحو ذلك من الأسماء التي تحببه إلى النفوس. ومن أساليبه كذلك أن يوقع الإنسان إما في التفريط وإما في الإفراط. إذا وجد في النفس رخاوة وميلا إلى الدعة والراحة، فإنه يمنيها بمغفرة الله ورحمته وسعة عفوه حتى تترك المأمورات بالكلية. وإذا وجد في النفس نشاطا ومثابرة وإقبالا، فإنه يدفعها إلى الإفراط، فيقول لصاحبها: لا تكن كالناس، الناس إن أفطروا فلا تفطر، وإن رقدوا فلا ترقد، وإن فتروا فلا تفتر، وإن توضأوا للصلاة فاغتسل، وإن توضأ أحدهم ثلاثا ثلاثا فتوضأ أنت سبعا سبعا. إذا كانوا يغتسلون من أثر البول والغائط، اغتسل أنت من الريح. وهكذا يوقعه في الإفراط حتى يتجاوز الحد المشروع إلى الممنوع ويقع في العدوان. وكذلك من أساليبه تثبيطه العبادة عن العمل، يثبطك عن العمل الصالح، يقول لك ما زال في العمر بقية وما زال في الوقت متسع، فلا تجهد نفسك. وكذلك من أساليبه الوعد والتمنية، يعدك ويمنيك، وكما قال ربنا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن أساليبه إظهار النصح للإنسان، يأتيك في صورة الناصح الأمين. ومضى معنا ذكر ما قاله المفسرون في نزول قول ربنا جل جلاله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك من أساليبه إنساؤه العبد ما فيه خيره وصلاحه، فالنسيان الذي يحصل للطاعات، النسيان الذي يحصل للمعلومات، هذا كله من الشيطان. ومن أساليبه دخوله إلى النفس من الباب الذي تحب، فإن كانت النفس ميالة إلى المال فالشيطان يدخل إليها من هذا الباب، إن كانت ميالة إلى الشهوات، إن كانت ميالة إلى النساء، إن كانت ميالة إلى الجاه والسلطة وحب السيادة والفوقية على الناس، فإن الشيطان يدخل إليها من هذا الباب. وكم أهلك من ناس كثيرين كانوا مثالا للعلم والعبادة لكنه أهلكهم بباب من تلك الأبواب. ذكر الإمام الذهبي في سير النبلاء في ترجمة عبد الملك بن مروان بأنه كان فقيها عابدا، وممن يقارنون بعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وأمثالهم من الكبار عليهم من الله الرضوان، وكان تلاء لكتاب الله. يقول الذهبي: فلما بويع بالخلافة طوى المصحف وقال له: هذا آخر العهد بك. نسأل الله السلامة والعافية. لما ولي الخلافة قال للمصحف: هذا آخر العهد بك. دخل إليه الشيطان من الجهة التي يحبها، حب الجاه والسلطان. كذلك من أبوابه إلقاء الشبهات، يلقي لك شبهات حول الألوهية، حول النبوة، حول القضاء والقدر، حول البعث والنشور، حول صلاحية الشريعة للزمان والمكان، يلقي شبهات تتعلق بهذا وذاك من أبواب الدين. ومن أبوابه كذلك تحبيب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، تلك التي وصفها ربنا في القرآن لأنها رجس من عمل الشيطان. أيها الإخوة الكرام، ما هي أسلحتك التي ينبغي أن تحرص عليها في حربك مع الشيطان؟ أنت مطلوب منك أن تجاهد نفسك وأن تجاهد شيطانك، مثلما أنه مطلوب منك جهاد الكفار والمنافقين. فما هي الأسلحة في حربك مع الشيطان؟ أولها أخذ الحيطة والحذر، فإن ربنا جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال: وخذوا حذركم. إذا كان أخذ الحذر مطلوبا مع العدو الإنسي الذي تراه ويراك وتقاومه بمثل سلاحه، فما بالك بعدو عداوته مجزوم بها وعداوته أبدية، ويراك هو وقبيله من حيث لا ترون. يعني هذا العدو الإنسي قد يسلم، هذا العدو الإنسي قد يسالم، أما هذا فلا سبيل إلى سلم معه ولا سبيل إلى دخوله في دين الله، بل هو عدو إلى يوم القيامة. فلا بد أن تحذر منه وأن تستبطن عداوته وأن تستصحبها في سائر أيامك. ثم السلاح الثاني الالتزام بالكتاب والسنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وعن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، هذه المتعرجة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك الإنسان العاقل دائما تكون له عناية بأن يعرف حكم الله في كل شيء، إذا أراد أن يبيع، أن يشتري، أن ينكح، أن يطلق، أن يسالم، أن يخاصم، يريد أن يعرف حكم الله عز وجل. إذا ولد له مولود، إذا مات له ميت، إذا تجددت له نعمة، إذا اندفع عنه بلاء، فإنه يريد أن يعرف حكم الله في ذلك كله. ثم الوسيلة الرابعة أو السلاح الرابع الالتجاء إلى الله والاحتماء به، بمعنى الإكثار من الاستعاذة، الإكثار من الاستعاذة. فإن ربنا جل جلاله قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. دائما الاستعاذة هذه تصحبك، لكن تتأكد في مواطن الاستعاذة، يتأكد استحبابها في مواطن. من هذه المواطن عند قراءة القرآن، فإن ربنا جل جلاله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. وقد يعجب الإنسان يقول ما بالنا نستعيذ إذا أردنا قراءة القرآن وهي طاعة. قول أيها الإخوة الكرام، الشيطان قد يتسلل من خلال هذه الطاعة. فكم فتن ناسا شغلوا بإعراب القرآن، شغلوا بالمذاهب الكلامية والرد عليها من خلال القرآن، شغلوا بالأحكام الفقهية واستنباطها من القرآن، شغلوا بالآيات الكونية ومقارنتها بالعلم الحديث ونظرياته، وغفلوا عن الهدف الأهم والأعظم، وهو قول ربنا جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. غفلوا عن العمل بالقرآن. يعني ما قيمة أن يعرف الإنسان بأن قول الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فيه 12 وجها بلاغيا استنبطها علماء البلاغة، وهو لا يعرف أصلا معنى الآية ولا مراد الله منها. ما قيمة أن تشتغل بالبلاغة أو بالنحو أو بالفقه أو بالجيولوجيا أو بالنظريات الطبية أو الهندسية تحاول أن تستنبط لها من القرآن وأنت غافل عن المقصود الأعظم. كذلك الشيطان قد يتسلل لقارئ القرآن من جهة اهتمامه بحسن الصوت والمراءاة بذلك والتفوق على الأقران، مع الغفلة عن التدبر والعمل، الغفلة عن التدبر والعمل بالقرآن الكريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من أنه سيأتي أناس يتخذون تلاوة القرآن عملا، يعني التلاوة نفسها جعلوها عملا. وابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس خصص فصلا كاملا في ذكر تلبيس إبليس على القراء، القراء أنفسهم، مثل ما خصص فصلا لتلبيسه على الفقهاء ولتلبيسه على العباد، فكذلك لتلبيسه على الفقهاء. فهذا هو الموطن الأول. أيضا من المواطن التي يتأكد فيها استحباب الاستعاذة عند دخول الخلاء، لأنها مأوى الشياطين، هذه أماكن النجاسات مأوى الشياطين، فيتأكد استحباب الاستعاذة. كذلك عند الغضب، حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه لما قال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب، فرددها مرارا فما زاد عليها. يعني الصحابي يكرر يا رسول الله أوصني، يقول له لا تغضب، يا رسول الله أوصني لا تغضب، قال فتأملته فإذا الغضب جماع الشر كله. الغضب، لذلك الإنسان إذا غضب قد يسب، قد يلعن، قد يطلق، قد يكفر والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصي به عدم الغضب. ولما رأى رجلا مع رجل يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا أيها الإخوان، من المواطن التي يتأكد فيها استحباب الاستعاذة عند الجماع، إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان. هذه من المواطن التي يتأكد فيها استحباب الاستعاذة. كذلك عند نهيق الحمار، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا نهيق الحمار أن نستعيذ بالله من الشيطان، فإنها قد رأت شيطانا. وأمرنا إذا سمعنا صياح الديكة أن نذكر الله، فإنها قد رأت ملكا. فإذا سمعت نهيق الحمار بالليل أو بالنهار فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك إذا نزلت منزلا، يعني أنت في طريق سفر نزلت منزلا، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أن نقول نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كذلك أيها الإخوة الكرام، لا نكتفي بالاستعاذة لأنفسنا بل نعوذ صغارنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالحسن والحسين عليهما من الله الرضوان ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. يعني هذه من شريعة من قبلنا، إبراهيم عليه السلام كان يعوذ ولديه عليهما السلام بهذه الكلمات أعيذكما، وإذا كان الأطفال كثيرين أعيذكم بكلمات الله التامة، قيل هي القرآن، وقيل هي كلمة لا إله إلا الله، وقيل هي كلمات الله التي لا تنفد. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان، من شياطين الإنس والجن وهامة. الهامة هي الدواب المؤذية، الدواب المؤذية كالحيات والعقارب وما أشبه ذلك. ومن كل عين لامة، قال المناوي رحمه الله لامة أي ملمة، لكن قال لامة من أجل أن توافق هامة. من كل عين لامة أي ملمة، تلم بالإنسان فتصيبه. وهذا المعنى أشار إليه يعقوب عليه السلام حين قال لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم السلاح الذي بعده، وهذا سلاح أيها الإخوان هو أهم سلاح، الانشغال بذكر الله. هذا أقوى سلاح في حربك مع الشيطان، الانشغال بذكر الله. الحديث الصحيح عن أبي الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بهن بني إسرائيل فبطأ بهن، فقال له عيسى بن مريم وهو ابن خالته إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بهن بني إسرائيل، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى إني أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع بني إسرائيل حتى جلسوا على شرفات المسجد، ثم قال لهم إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم بهن، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق
فقال هذا مالي وهذه داري فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وآمركم بالصلاة، فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإن الله تعالى ينصب وجهه تلقاء عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل الصائم كمثل رجل معه صرة فيها مسك في جمع من الناس كلهم يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل إنسان أسره عدوه فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليقتلوه، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه. يعني مثل ما أن ذلك الأسير فدى نفسه بالمال، فالإنسان يفدي نفسه من عذاب الله به الصدقة. وآمركم بذكر الله، وهذا محل الشاهد، وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشتد عدوه في أثره فهو يركض حتى دخل في حصن حصين فأحرز نفسه. لأن هناك عدو يطاردك من سبع أو مجرم من المجرمين أو كذا، فأنت تجري أمامه إلى أن دخلت مكانا وأغلقت بابك. كذلك ذكر الله عز وجل يحرزك من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آمركم بخمس كلمات: بالسمع والطاعة وبالسمع والطاعة والجهاد والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، أي من حطب جهنم. فذكر الله أيها الإخوة الكرام ما ينبغي أن نفرط فيه. وها هنا حديث يعني حقيقة أعجبني فنقلته لكم بطوله، وكما قال ابن القيم رحمه الله رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له، وقال هذا حديث حسن جدا، رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه، يعني هذا الحديث هناك شواهد تشهد له، أي من القرآن والسنة. حديث عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال إني رأيت البارحة عجبا. رأيت، أين رأى؟ في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي. إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاء بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر، يعني بعدما دفن حق عليه عذاب القبر لذنوبه، فجاء وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، وهذا محل الشاهد، فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه. يعني الآن أيها الإخوة الكرام بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر نقول 10 مرات ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سمعت من شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله يقول بأن الإنسان إذا أتى بهذا الذكر بعد صلاة الصبح أرسل الله مسلحة من الملائكة تحرسه إلى غروب الشمس، وإذا قاله بعد صلاة المغرب أرسل الله مسلحة من الملائكة، يعني لا ملك ولا اثنين ولا عشرين، مسلحة كتيبة معها سلاحها تحرسه إلى طلوع الفجر. ولذلك أيها الإخوة الكرام ما أعجب الناس الذين يفرطون في هذا الذكر. وما أعجب الناس الذين ينشغلون عقيب الصلاة بالكلام أو بالونسة أو بتتبع هذا أو ذاك. ما ينبغي أن تفرط أبدا. دبر الصلوات المكتوبات اشتغل بهذه الخواتيم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن. فها هنا قال: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب، وفي رواية يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي عليه الصلاة والسلام، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشرره فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان رسولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعه في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه. تعرفون الأفراط؟ يعني من ماتوا من أولاده صغارا، فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاء رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي قد أقوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى، ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام كل ما ورد فيه من ترغيب في خصال الخير نصوص القرآن والسنة تشهد لها، والشاهد من هذا قوله: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكره لله عز وجل فطرد عنه الشياطين. فمن أقوى الأسلحة في حربك مع الشيطان أن تشتغل بذكر الله. ثم من الأسلحة كذلك لزوم جماعة المسلمين. يا أخي إياك والشذوذ، إياك والشذوذ، إياك والانفراد، دائما كن مع الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، والواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض الناس خاصة من الشباب يشتهي الشذوذ، يشتهي التفرد، يشتهي أن يأتي بالأقوال الغريبة التي ما سمعها الناس، يشتهي أن يأتي في صلاته بهيئات غير مألوفة. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبادات خاصة الصلاة التي تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات صفتها توارثها المسلمون جيلا عن جيل وولدا عن والد. ولذلك لو وجدت حديثا مثلا بأن النبي كان إذا تشهد رفع يديه وكبر ثم قام، هذه لا يهب أن الحديث موجود ما تعمل به، لأنه لو كان حقا ما غفل عنه جمهور المسلمين، وفيهم من العلماء المئات بل الألوف والعشرات الألوف، والكتب التي دونت ما أكثرها، والفقه الذي كتب ما أعظمه. فبعض الناس يشتهي أن يجد شيئا هنا وشيئا هناك فيأتي بهذه الأشياء الغريبة الشاذة من أجل أن يدير معركة في غير معترك. وكما قال مالك رحمه الله: ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد، ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد. كذلك من أسلحتك مخالفة الشيطان، الشيطان يأكل بماذا؟ بشماله، يشرب بشماله، كل بيمينك واشرب بشمالك. الشيطان يكره ذكر اسم الله، أكثر من قول بسم الله. الشيطان يجلس بين الشمس والظل، لا تجلس بين الشمس والظل. الشيطان يحب الروائح الكريهة، كن دائما على رائحة طيبة. الشيطان يحب التشعث والهيئة المنكرة، كن دائما على هيئة حسنة. ولذلك لما دخل الصحابي ثائر الرأس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق شعره أو أن يرجله، أن يعني عندك خيارين، يا تحلق يا تسرحه. فجاء الرجل بعدما تغيرت هيئته قال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يدخل علي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ دائما الشيطان صورته قبيح. حتى لو عندك لحية، بعض الناس يشتهي أن يجعل يعني جزءا ذات اليمين وآخر ذات الشمال وكذا، لا، قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أصبح الناس وجها وأطيب الناس ريحا وأحسن وأنظف الناس ثوبا عليه الصلاة والسلام. فدائما خالف الشيطان. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام من الأسلحة العظيمة التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. جاء في الحديث بأن الشيطان بعدما قال: يا ربي طردتني من رحمتك بسبب آدم وذريته فأعطني، قال الله له: لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك 10. قال: يا ربي زدني، قال: جعلت صدورهم مساكن لك ولذريتك. قال: يا ربي زدني، قال له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. فقال: وعزتك، ما أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي ما أزال أغفر لهم ما استغفروني. يعني أنت عليك بالإغواء، عليك بالإضلال، وابن آدم يسير في الضلال سيرا حثيثا. ثم ينعم الله عليه بتوبة فإذا سيئاته قد بدلت حسنات. وده أكثر نوع بتعب الشيطان، العابد الزاهد المقبل على الله، خلاص الشيطان أيس منه وذهب. والفاسق الفاجر الغارق في المعاصي قد صار بنفسه شيطانا. لكن مشكلة الشيطان مع الصنف الذي يعصي ويزل ثم بعد ذلك يرجع إلى الله عز وجل تائبا، قد دمعت عيناه وجل قلبه وأقبل على الله بصدق. الشيطان يجلس متحسرا بأنه قد بذل معه جهدا كبيرا، ثم جهده هذا قد صار هباء منثورة. الشيطان يضيق صدره مثل هذا، يضيق صدره بالساجدين. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. كذلك أيها الإخوان، من الأسلحة كشف مخططات الشيطان ومصايده، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وأجرم المجرمين إبليس، لا بد أن نكشف أساليبه ومخططاته لنحذر منها عباد الله عز وجل. كذلك من الأساليب أو من الأسلحة إزالة اللبس والغموض الذي يدخل منه الشيطان. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن رضي بما دون ذلك به التحريش. فأنت الآن تجد أخاك معرضا عنك، إذا سلمت عليه رد باقتضاب، إذا رآك اكفهر وجهه. الشيطان ماذا يقول لك؟ يقول لك سيبك منه، ده أصلا معقد، ده أصلا كذا، ده أصلا. فأنت تدبر وهو يدبر، وفي كل يوم الهوة تتسع وتغوص. لكنك لو حرصت من البداية أن تأتي إليه مصافحا متبسما، ثم بعد ذلك تسأله خير إن شاء الله، ما في شيء أو كذا، فتزيل ما بينك وبينه، فهنا الشيطان يموت كمدا. ولذلك شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين فأعطى صناديد قريش، أبو سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وفلان وفلان، وما أعطى الأنصار شيئا. الشيطان ألقى كلمة على لسان بعضهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حن إلى قومه، وقال آخر يعطيهم وسيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم. يعني الناس زي لغاية ولمس إحنا بنحارب فيهم وهم ينصدون عن سبيل الله. الآن أعطى دمية من الإبل ودمية من الإبل ودمية من الإبل، وإحنا ما أدانا شيء، إحنا بنجاهد لنا 8 سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكنه أن يصدر بيانا يقول إن جماعة من الصعاليك المتعطلين المتبطلين قد قالوا كذا وكذا، وهذا دليل على ضعف إيمانهم واستحواذ الشيطان عليه ونحو ذلك. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى اجتماع مغلق مع الأنصار، ما يحضر أحد من المهاجرين، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم. في كلام أنا سمعته طوال، قام الناس الكبار العاقلين قالوا يا رسول الله كلمة قالها بعض حدثائنا وما رضيها الشيوخ. يعني الكلمة دي قالوا الشفع، لكن الناس الكبار ما قالوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ أجيبوني. قالوا لله ولرسوله المنة والفضل. ثم قال لهم أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لقد جئتنا طريضا فآويناك، وحيدا فجمعناك. يا معشر الأنصار أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار، ووكلتكم إلى إيمانكم. يعني قال لهم الناس دي لنا اديتم عشان أرغبهم في الدين، أنتم ما بتحتاجوا للحاجات دي، أنتم موكولون إلى إيمانكم. ثم قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فما فرغ عليه الصلاة والسلام من كلمته إلا والقوم رؤوسهم بين أرجلهم ولهم خنين، لهم بكاء. رسول صلى الله عليه وسلم حسم المادة التي يمكن أن يتسلل منها الشيطان، وبين سياسته عليه الصلاة والسلام لماذا أعطى ولماذا منع، لئلا يدع يعني فرصة لقيل وقال. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام نأتي إلى السؤال أو إلى السؤالين اللذين يطرحان من قبل كثير من الناس. السؤال الأول: ما الحكمة من خلق الشيطان؟ والسؤال الثاني: لماذا صار عمره طويلا؟ يعني كان يعيش 50، 60، 100، 200 ألف سنة، كنا احنا بنجي ما بنلقاه ونرتاح، لكن لا، الله جل جلاله قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أما الحكمة من خلق الشيطان فقد سرد الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك حكما كثيرة، ربما تبلغ 20، لكن نذكر بعضها. أول هذه الحكم: ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية، يعني عبوديتنا لله، صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وبر وإحسان وصدقة وإطعام للطعام وإفشاء للسلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإلى آخره. أيضا من عبوديتنا لله أن نكون مجاهدين، صحيح، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن أعظم من يجاهدون، بل أعظم من نجاهده من؟ الشيطان، لأن ناس فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأبي بن خلف، هؤلاء ليسوا إلا أعوانا وجنودا له الشيطان، وهو الذي يقودهم. ثم الحكمة الثانية: أن يكون العباد على خوف من الذنوب، بأنك تعلم دائما بأن هناك شيطانا نصب لك الحبال ووضع لك الشباك وحفر لك الحفر من أجل أن يوقعك فيما يغضب الله، فتكون على حذر ووجل دائما من الوقوع في الذنوب، ومتى ما حصل منك ذنب سارعت إلى الله بتوبة واستغفار. ثم الحكمة الثالثة: أن الله جل جلاله جعله عبرة لمن اعتبر، عبرة، مثل ما جعل أبانا عليه السلام عبرة لما رجع إلى الله تائبا نادما مستغفرا، الله جل جلاله اجتباه وتاب عليه وهداه وجعله من عباده المقربين ورفع ذكره في الدنيا والآخرة، من أجل أن يكون عبرة لنا، كأن الله يقول لنا: يا أبناء آدم، من صنع كصنيع أبيه صنعت معه كما صنعت مع أبيه. كذلك جعل الشيطان عبرة لكل من طغى وبغى واستكبر وبارز الله بالمعصية وأصر عليها، ثم جعل يحاجج الله ويجادله ويجعل من نفسه ندا لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل إبليس عبرة للمعتبرين.
بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن الحكم كذلك أيها الإخوان جعله فتنة واختبارا للعباد، فإن الله جل جلاله خلقنا في هذه الدنيا من أجل أن نبتلى ونختبر، كما قال جل من قائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق الله هذا المخلوق وأمهله من أجل أن يكون فتنة يختبر الله بها عباده، من الذي يطيعه جل جلاله، من الذي يطيع الشيطان، من الذي يعبده، من الذي يعبد الشيطان. ثم أيضا من الحكم ظهور آيات الله عز وجل وعجيب قدرته في خلق إبليس من النار آية، في خلقه جل جلاله الأضداد آية، فالشيطان ضد الملك وبضدها تتميز الأشياء، فالله جل جلاله يريد أن يظهر آياته للناس. ومن الحكم كذلك
ظهور متعلقات أسمائه، فإن الله عز وجل هو المعز المذل، وهو الحكم العدل، وهو المنتقم. هذه الأسماء تستدعي متعلقات تظهر بها كأسماء الإحسان والرزق والرحمة وما إلى ذلك. يعني الآن حين نرى كيف انتقم الله عز وجل من إبليس، كيف أذل الله إبليس فصيره شيطانا رجيما، كيف يكون إبليس في يوم عرفة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذليلا حقيرا مهانا من كثرة ما يعتق الله عباده من النار. هذه كلها تظهر فيها متعلقات أسماء ربنا جل جلاله. ومن الحكم كذلك ظهور آثار تمام ملكه وعموم تصرفه، فإنه سبحانه الملك ملكه تام لا يعتريه نقص، فمن آثار ملكه التام عموم تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال والعدل والفضل، فلا بد من وجود من يتعلق به أحد النوعين، إما أن يكون عزيزا أو ذليلا، مكرما أو مهانا، يعامله الله بعدله أو يعامله الله بفضله، وهكذا. وكذلك من في وجود إبليس استدعاء لاسمه الحكيم جل جلاله، فإن في وجود هذا الخبيث سؤال عن حكمة الله، لأن المؤمن يعتقد يقينا بأن الله جل جلاله ما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا أوجد شيئا إلا لحكمة، وقد اقتضت حكمته جل جلاله خلق المتضادات وتخصيص كل واحد منها بما لا يليق به غيره من الأحكام والصفات. ثم من الحكم كذلك أن يظهر حلم الله وصبره، أن يظهر حلم الله وصبره. يعني الآن أنا أو أنت، لو علم أحدنا أن على باب بيته إنسانا يضع بالليل الأوساخ والقاذورات في كل يوم، كم ستصبر عليه؟ في كل ليلة يأتي بالقاذورات فيضعها، لا شك أنك ستتربص به يوما من الأيام من أجل أن تصب عليه ماء ساخنا أو أن تفزعه بصوت أو المهم تفعل شيئا. طيب سبحان الله، الله جل جلاله أمهل هذا الخبيث، طيب والخبيث ما سكت، لا تحدى، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ومرة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومرة قال لأقعدن لهم صراطك، يعني مهمته ما أخفاها. طيب أنت أمهلتني، هتشوف، هوريك ماذا صنع ربنا جل جلاله. صبر، فتجلى اسمه الصبور جل جلاله، حلم فتجلى اسمه الحليم سبحانه وتعالى، أمهله فتجلى اسمه الحكيم، أنه يمهل ولا يهمل. ولذا حتى معنا معشر بني آدم، نبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون إليه الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. وقال جل من قائل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أعيده كما بدأت، وأما شتمه إياي فينسب إلي الصاحبة والولد. فمع ذلك الله عز وجل هذا الشتام الكافر الخبيث يبيت، والله عز وجل يكلأه ويحفظه ويطعمه ويسقيه ويعطيه الهواء الذي يتنفس به، ولو شاء لمنع ذلك كله. وأيضا من الحكم حمده تعالى على منعه وخفضه، يعني نحمد الله على عدله، على خفضه ورفعه، على انتقامه وإهانته، مثلما أننا نحمده على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه، فله الحمد التام الكامل على هذا وهذا، وهو يحمد نفسه على ذلك كله، ويحمده أنبياؤه وأولياؤه وملائكته ورسله، ويحمد عليه أهل الموقف جميعهم. طيب، السؤال الذي بعده: ما هي الحكمة في بقاء إبليس إلى آخر الدهر؟ أولا، التسوية بين العباد في الامتحان، صحيح؟ ما يمكن يمتحن أبونا آدم ومن بعده من أجيال ثم نأتي نحن فنجد الساحة خالية، وإذا خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، صحيح؟ لا، لازم يكون العدو موجود من أجل أن يتبين المحسن من المسيء. ثم الحكمة الثانية: أملي له ليزداد إثما، يعني لو أنه مات لكان خيرا له، لكن كلما طال عمره زادت أوزاره وآثامه وزاد في النار عذابه. ثم من الحكمة، وهي الحكمة الثالثة: أبقاه الله ليتولى المجرمين. الله جل جلاله الباقي وهو ولي المؤمنين: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله ولي الذين آمنوا. طيب، المجرمون من شياطين الإنس يحتاجون إلى ولي يتولاهم ويرعاهم، فوليهم من؟ إبليس، وبئس الولي. ثم الحكمة الرابعة: أبقاه مجازاة له على عمله الصالح السابق. المفسرون يقولون إبليس عبد الله مع الملائكة 80,000 سنة، 80,000 سنة، ولما أمر بالسجود رجع إليه طبعه الخبيث، طبعه العفريتي، فأبى أن يسجد مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام، مع أنه لو فكر قليلا قاتله الله. حجته التي قالها: أنا خير منه، خلقتني من نار. طيب، كان ينظر إلى الملائكة، الملائكة أشرف منه، فما خلقوا من نار بل خلقوا من نور. كان المفروض يتأسى بهم، يقول: والله ديل إذا سجدوا وهم أشرف مني أصلا فأنا من بابي أولى، لكنه خذل. فالله جل جلاله من عدله أنه يجازي من عمل عملا صالحا بعمله ولو كان كافرا، لكن وين يجازيه؟ في الدنيا. الكافر الذي كفل يتيما، أطعم مسكينا، كانت أخلاقه حسنة، الله جل جلاله ما يضيع له ذلك، يكافئه به في الدنيا، حتى إذا فارقت روحه جسده فإنه لا يرى بعد ذلك خيرا. وهذا تأويل قول ربنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يره في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا بالنسبة للمؤمن. وإبليس لما كان قد عبد الله حينا من الدهر، الله عز وجل كافأه بأن يمهله وأن يعطيه هذه الدنيا يعيش فيها ويرتع وينصب فيها خيامه وحباله، ثم بعد ذلك يكون مصيره عياذا بالله إلى العذاب السرمدي. أيها الإخوة الكرام، هذه دروس أربعة قد ألجأ إليها قول ربنا جل جلاله: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وبعد ذلك لو جاء ذكر الجن في خلال القرآن، وكما ذكرت لكم سيأتي معنا في 19 آية، مضى منها آيتان، فما نحتاج أن نعيد هذا الكلام، فكونوا على ذكر منه، وأسأل الله أن يصرف عنا همزات الشياطين.